خارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس للحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد. للمزيد بشأن موقف إيران من تفعيل آلية الزناد، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
في الحقيقة يعني فلنبدأ من موقف السيد بيزشكيان رئيس الجمهورية، الذي أكد على العبارة الأساسية والمانشيت العريض والجملة المفتاح، أنه مهما هددتم ومهما قصفتم وحاولتم أن توقفوا عجلة التنمية وعلى رأسها موضوع عملية التخصيب والاستفادة السلمية والبيضاء من الطاقة والقوة والتقنية النووية، فلم ولن تستطيعوا، لأنه قصف المفاعل في الحقيقة لا ينال قصف الأدمغة التي هي بنت هذه المفاعلات، هذه المنشآت، أجهزة الطرد المركزي وكل مراحل في الحقيقة إنتاج عملية التخصيب. لأنه يعني بدون مبالغة إن قلت أخي غدير، 99% مما قامت به من تحضيرات ومن بناء لهذه المنشآت هي على أيدي عاملة إيرانية متخصصة من علماء منظرين، من مهندسين ومن تقنيين بنوا هذه المفاعلات. إذن يقصد أنه إذا قمتم بقصف هذه المفاعلات بعد فترة ليست بالطويلة سنعيدها، والآن هو في الحقيقة في طور الإعادة وإعادة المناطق المنكوبة أكثر، سواء كانت في أصفهان أو في نطنز أو في أخرى. أضيف إلى ذلك أنه منشآتنا النووية أكثر من 35 موقعا صغيرا ومتوسطا وكبيرا. إذن هم قصفوا هذه المواقع، يعتبرونها أنها المواقع الأساسية، ولكن وبحمد الله ما زالت هناك نشاطات، ما زالت هناك توسعة، وما زال هناك الآن تنظيف لهذه المواقع لإعادة إنتاجها وبنائها. وأما على مجلس الشورى الإسلامي رد وبصرامة، وينتظرون نهاية موضوع آلة الزناد إلى أين ستصل. وكذلك المسؤول عن الأمن القومي أكد أنه سنرد على أي اعتداء وعلى أي هجوم بشكل صارم وحازم.
أكدت موسكو أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران تدفع إلى المزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا علاقة لها بالدبلوماسية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران أن روسيا أشارت مرارا إلى طبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية، وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران، وأنه لا يمكن اعتبار آلية الزناد سيئة السمعة قد تحققت. استشهد 14 مدنيا بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد استهدافه منزلا بحي الصبرة جنوبية مدينة غزة. مصادر طبية في غزة أكدت قصف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، مشيرة إلى تعرض خيمة نازحين وسط المدينة إلى قصف بطيران الاحتلال. وفي جنوب القطاع استهدف جنود الكيان منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع، فيما ارتقى شهداء جراء قصف إسرائيلي على وسط وشمال خان يونس. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتقاء نحو 100 شهيد جراء قصف الاحتلال بمناطق متفرقة من غزة منذ فجر أمس. أكدت 9 دول رسميا اعترافها بدولة فلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يوم غد في نيويورك، أبرزها فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا. وبانتهاء جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية ستحظى دولة فلسطين باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193. وقد أصدرت لندن وباريس أخيرا بيانات وعدت فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يعني اعتراف 4 أعضاء دائمين بمجلس الأمن إلى جانب كل من الصين وروسيا. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في قضاء النبطية جنوبية لبنان، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات لاتفاقي وقف إطلاق النار. ويأتي هذا العدوان بعد عدوان مماثل يوم أمس أدى إلى استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية. أيضا كما شن الاحتلال أول أمس غارات جوية مكثفة على 5 بلدات بجنوب لبنان. ويسري اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن الاحتلال يشن غارات شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عملية تجريف وتفجير في جنوب البلاد. هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية على فوزه ببطولة العالم في مدينة زغرب الكرواتية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد معكم على الهواء. نعم، أعتذر من حضراتكم المستمعين الكرام، أنتم برفقتنا في معكم على الهواء وتستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحديث: المعلم ودوره في تحبيب المدرسة. فيما شرعت السنة الدراسية الجديدة في بعض البلدان، وفي بعض البلدان الأخرى لا زال الطلاب بانتظار بدء السنة الدراسية الجديدة. سوف نتوقف في هذا اليوم لنتحدث عن أهم الاستعدادات للمدرسة، وتحديدا في هذا المجال دور المعلم الذي يأتي ليحبب المدرسة للطلاب ويحقق هدفا مهما في حياتهم. كيف يمكن للمعلم أن يحول البيئة الصفية إلى مكان جاذب ومحفز للتعلم بحيث يشعر الطالب وسائر الطلاب بالراحة وكذلك الانتباه؟ المعلم وعبر استخدام بعض الأساليب التدريسية المبتكرة يمكنه أن يثير الفضول للطلاب ويحول المواد الدراسية إلى تجارب ممتعة. و وأيضا دور آخر إلى جانب الدور التعليمي للمعلم، هو يغرس القيم الأخلاقية والمهارات الحياتية الأساسية في نفوس الطلاب، ويدخل هذا الجانب في الأثر التربوي عليهم. ندعوكم للوقوف معنا والاستماع إلى هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. إذن المعلم ودوره في تحبيب المدرسة عنوان حديثنا، وقد أعددنا لكم محطات منوعة في هذا البرنامج. وفي البداية نتوقف معكم أيها الأكارم للاستماع إلى هذه الدقائق لكي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو المهندس الأول لشخصية الطالب والمفتاح السحري لفتح أبواب العلم والمعرفة في نفوسهم. في عالم مليء بالتحديات يصبح دور المعلم أكثر أهمية وحيوية في تحويل المدرسة من مجرد مبنى تعليمي إلى بيئة جذابة ومحفزة للطلاب. فالمدرسة ليست فقط مكاناً لتلقي الدروس، بل هي حاضنة للنمو الفكري والاجتماعي والعاطفي. وهنا يبرز دور المعلم كعنصر أساسي في هذه المعادلة، كما ويساهم المعلم في تشكيل هوية الطالب من خلال غرس القيم وتشجيع التفكير النقدي وتعزيز الوعي الذاتي. ولا يقتصر دور المعلم على الجانب الأكاديمي، بل يمتد ليشمل تنمية مهارات مثل التواصل والتعاون وحل المشكلات والتفكير الإبداعي، والتي تعتبر أساسية للنجاح في الحياة. هذا ويشجع المعلم طلابه على التعبير عن آرائهم ويحتفي بإنجازاتهم ويساعدهم على تجاوز أخطائهم، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعلم. ويمتلك المعلم القدرة على تحويل المواد الدراسية إلى رحلات استكشافية وإثارة فضول الطلاب نحو اكتشاف ما هو أبعد من المنهج المقرر. فمن خلال استخدام أساليب تدريس متنوعة ومبتكرة، يجعل المعلم عملية استيعاب المعلومات أكثر سهولة ومتعة. ويساعد المعلم أيضا الطلاب على فهم كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية، مما يزيد من قيمتها وأهميتها في نظرهم.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميلة شيماء الغراوي التي سترافقنا إن شاء الله في محطاتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. نعم، المعلم ودوره في تحبيب المدرسة عنوان حديثنا ولقانا أحبتنا، وندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج والحديث عن دور المعلم في تحبيب المدرسة للطلاب وكيف يتم ذلك برأيكم. وإذا كانت لكم ذكريات عن المعلمين اذكروها، طريقة المتميزة اللي كان المعلم يستخدمها أحيانا تكون مهمة في هذا الجانب، نود أن نستمع منكم أحبتنا الأكارم. نعم، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى العراق مباشرة مع المستمع الفاضل جاسم الضامن العزيز الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات، ونحييك في البداية أستاذ جاسم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، شكرا لهذا الانضمام الطيب، وحبذا أن تتحدث لنا عن دور المعلم في تحبيب المدرسة للطلاب والأثر الذي يتركه أحيانا المعلم عند حياة الطالب بأجمعها. تفضل.
تحية لكم جميعا ولجميع المستمعين الكرام. ترغيب الطالب في المدرسة يعتمد على دور المعلم، فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو مرب وموجه وملهم. يجب أن يتبنى نهجا إيجابيا ومحفزا وبهذا تتحول المدرسة من مجرد مكان للتعليم إلى بيئة ممتعة وجذابة تشجع حب الاستطلاع. من مهام المعلم بناء علاقة احترام وثقة، عندما يشعر الطالب بالراحة والأمان مع معلمه يصبح أكثر استعدادا للمشاركة. لذا يجب الاستماع الفعال لهم وإعطائهم فرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وكذلك إظهار التقدير، مدح جهودهم وتقدير إنجازاتهم مهما كانت بسيطة. ثانيا، جعل التعليم ممتعا ومثيرا للاهتمام، مثلا استخدام الألعاب التعليمية والألغاز العلمية، وإعطاء الطلاب مشاريع علمية لتطبيق ما تعلموه، وربط الدروس بالواقع وتنوع الأنشطة مثل مقاطع فيديو تعليمية، قصص ورحلات ميدانية. ثالثا وأخيرا، تعزيز الشعور بالانتماء للمدرسة عن طريق تشجيع العمل الجماعي وإشراك الطلاب باتخاذ القرارات والمساهمة في تخطيط بعض الأنشطة الصفية. الاحتفاء بالهوية الثقافية من خلال تنظيم فعاليات تحتفي بتنوعهم الثقافي وتاريخهم. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله. الشكر موصول لك المستمع الفاضل جاسم الضامن من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك.
وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة. إن للمعلم مكانة مرموقة ورفيعة، وهي مهنة من أشرف المهن. فالمعلم كالمزارع الماهر الذي يزرع الطفل ويرعاه، وهذا يتطلب منه الصبر والعدل والإنصاف حتى يتمكن من تأدية رسالته الرفيعة، مقدما لهم النجاح الباهر بإذن الله. فالمعلم المبدع يستطيع أن يحبب الأطفال بالمدرسة بطرق مختلفة ومتعددة وخفيفة أيضا، كاستقبالهم مثلا ببعض الأناشيد والأغاني التي تفرح قلوبهم، وببعض التمارين الرياضية والتي تفتح فكرهم نمواً وعمقاً. أيضاً الألعاب المسلية والتي تملأ دنياهم فرحاً، يزين لهم صفوفهم بأجمل الألوان والرسومات، يساعدهم على تجميل وأناقة مدرستهم، يقرأ لهم بعض القصص، يقدم لهم الحلوى المحببة لديهم، أن يكون متواضع لهم ومتعاطف معهم. بهكذا أمور يدخلون عامهم الدراسي بنشاط وهمة بإذن الله. نتمنى للجميع عام دراسي موفق مليء بالنجاحات. تحية لكل معلم، تحية لكل قائد، تحية لكل مثابر، وتحية لكل مجاهد يصنع الحياة والنصر والنجاح، وتحية لكم جميعا. شكرا لكم.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وكذلك للأخت هيام التي استمعنا إلى حديثها في هذا البرنامج، أشكرها جزيل الشكر. وإلى العراق الآن مباشرة الأخت الكريمة عذراء الموسوي من العراق النجف الأشرف. تحية طيبة علوية عذراء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أخي مصطفى، وأحيي كادر وجميع المستمعين، ومشكورين على هذا البرنامج القيم والجميل.
الله يعافيكم، الله يحفظكم إن شاء الله، تفضلوا.
الله يخليك. طبعا بخصوص المحور أقول، ونحن نقترب من العام الدراسي الجديد أخي مصطفى، هنا يأتي دور المعلم والمهم الذي ينبغي أن تكون مهمة المعلم هي الجد والاجتهاد في تبسيط المادة للطالب أخي مصطفى. فهنا على المعلم أن يبني علاقة جيدة، يعني هذه العلاقة تكون علاقة جوهرية في النجاح التعليمي وكذلك الشخصي للطلاب، لأن المعلمون الجيدون هم أولا وقبل كل شيء أولئك الذين يستثمرون طبعا في علاقاتهم مع طلابهم، ومن خلال القيام بذلك فإنهم يعززون نموهم في المدرسة. مثلا المعلم عليه أن يتعرف على طلابه عن قرب، يعني يكون حافز للتشجيع والتواصل المفتوح بينه وبين الطلاب، مثل عقد جلسات أسئلة وأجوبة، مثلا إنشاء قناة اتصال مفتوحة، فهي تعزز روابط إيجابية أخ مصطفى وذات معنى، وأن يبني الثقة والتفاهم المتبادل على سبيل المثال، مثل تنظيم أنشطة جماعية لتحسين مهارات الطلاب طبعا فيما بينهم. فالمعلم حينما يتميز ويتمتع بالتعامل الجيد والاحترام، يعني لا يستعمل المعلم مع طلابه نبرة سخرية، هذا الشيء يجعلهم يفقدون الثقة بمهاراتهم. وإذا رجعنا لتلاميذ الابتدائية وخاصة الصف الأول أخي مصطفى، هنا تكمن المهمة الصعبة طبعا للمعلم. طبعا وإذا أتقن المعلم التعامل معهم وحببهم به، هنا سوف تكون سهلة. فإذا طبعا أحببهم بشخصه وبأسلوبه المرح والودود ويعاملهم وكأنهم أبناءه بالدرجة الأولى بعيدا عن العنف اللفظي، هنا سوف يحبون هؤلاء التلاميذ المدرسة وكذلك يحبون المعلم ويحبون الدرس، وتكون نسب التفاعل جيدة طبعا، وهذا نشهده في طباع المعلمين الجيدين مثلا، ويشرح الدرس بصورة مبسطة، يعني تكون هذه المهمة مهمة ناجحة، وبالتالي يكون قد كسب حب التلاميذ وحببهم بكل تفاصيل المدرسة.
بالفعل.
ومشكور أخي مصطفى.
جزيل الشكر. أهلا ومرحبا أخت عذراء من العراق من النجف الأشرف، كنت معنا، مشكورة جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة، معكم على الهواء.
نعود إليكم أحبتنا في كل مكان، والمعلم ودوره في تحبيب المدرسة عنوان حديثنا. إذا بدأت المدارس لدى أولادكم أو ما تبدأ، يعني بعد أيام تكون بداية السنة الدراسية الجديدة، فعلينا أن نستعد حقيقة ونكون مهيئين لهذه السنة الدراسية. وعدة أمور تساعد إلى جانب دورنا كأهل في تحبيب المدرسة، أكيد للمعلم وهو يعني يحمل أدوار متعددة أثناء الإدارة الصفية، هو الذي سيظل المسؤول الأول عن تطور الطلبة ودعمهم وتشجيعهم بالتعاون مع المدرسة وأولياء الأمور. المعلم هو اللي يفعل حقيقة الكثير والكثير، ويفعل عناصر العملية التعليمية لدى الأولاد ويوثق علاقاته مع الطلبة. طبعا هذا يأتي لتحقيق الأهداف المنشودة في المراحل الأولى من التعليم. يحتاج الطفل إلى توجيهات المعلم حتى يتمكنوا من المنهج التعليمي اللي راح يدرسوه خلال السنة، وطبعا هناك الكثير والكثير يعني في الأمور التشجيعية على الدراسة. هو المعلم إذا كان أساس العملية التعليمية ونواتها، فهو البنية التحتية التي تقوم عليها ركائز التعليم، هو أساس التقدم والحضارة. لا يجب الاستهانة حقيقة بدور المعلم، ونبحث دائما عن معلمين حقيقة مؤثرين على أولادنا، على مجتمع صالح ومتقدم. وهذا الدور يعني أكبر بكثير من مجرد الشرح داخل الفصل. إذا نظرنا إلى عملية التعليم والتربية، فالتربية تتقدم على التعليم حقيقة في هذا الجانب، نظرا لخلودها مع الشخص إلى العمر المتقدم من حياته، فراح يعيش في المجتمع، وراح تكون هذه التربية هي المؤثرة وهي البوصلة التي تعطيه حقيقة الطرق المختلفة لكي يكمل حياته. المعلم هو طبعا معلم الأجيال، مربيها، رائد فكر ومؤسس نهضة. إذا كانت الأمم تقاس برجالها، فالمعلم هو باني الرجال وصانع المستقبل. وإذا عدنا النظر في معاني هذه الرسالة المقدسة والمهنة الشريفة، خلصنا إلى أن مهنة التعليم الذي اختارها المعلم وانتمى إليها، إنما هي مهنة أساسية وركيزة هامة في تقدم الأمم وسيادتها. لننتقل أحبتنا لكارم في هذه اللحظات ونستمع إلى فقرتنا الإنتاجية، نعود إليكم بعد قليل.
على الهامش.
خلال دراستهم في مختلف المراحل الدراسية يقضي الأطفال ربع وقتهم مع المعلمين، لذلك يلعب المعلم دورا مهما في حياة طلابه، فبالإضافة إلى كونه مسؤولا عن تعليمهم الأكاديمي فإن لديه إمكانية التأثير بشكل كبير على حياة طلابه، فيما تدعم الكثير من الأبحاث إقامة علاقات إيجابية بين الطالب والمعلم، وهي أساس أي نهج للتدخل الوقائي في الفصل الدراسي. ويرتبط التصور الإيجابي للعلاقة بين الطالب والمعلم من قبل الطلاب بتبني سلوكيات التفاعل المختلفة في المدرسة، والتي تترجم إلى نجاح أكاديمي أفضل وانخفاض وتيرة السلوكيات المعارضة والمعادية للمجتمع مقارنة بأقرانهم الذين ينظرون إلى هذه العلاقة بشكل أكثر سلبية. وفي دراسات كل من هامي عام 2005 وكوربيت وويلسون عام 2002 التي أجريت بناء على شهادات أكثر من 400 طالب، أتاحت الدراسة تحديد الخصائص التالية للمعلمين الجيدين من وجهة نظر هؤلاء الطلبة الصغار: يستمعون، يعاملون الطلاب بإنصاف، صارمون ولكن لديهم روح الدعابة، يتأكدون من أن الطلاب يقومون بعملهم بشكل جيد، يديرون صفهم بشكل مناسب وخاصة سلوك الطلاب، منفتحون على مساعدة الطلاب، ينقلون تعليمات واضحة، يحرصون على تنويع الأنشطة التي تجري في الصف، يأخذون الوقت الكافي للتعرف على طلابهم جيدا وباختصار. بالنسبة للطلاب، المعلمون الجيدون هم أولا وقبل كل شيء، أولئك الذين يستثمرون في علاقاتهم مع طلابهم، ومن خلال القيام بذلك فإنهم يعززون نموهم في المدرسة.
نعم، نعود مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في معكم على الهواء، ومحور الحديث المعلم ودوره في تحبيب المدرسة. المعلم دوره كبير في العملية التعليمية والتربوية، يتجلى حقيقة في نقاط عديدة عندما نريد أن نتوقف عندها: إدارة الموقف التعليمي والتربوي بذكاء، تهيئة التلاميذ، مساعدتهم على القيام بالأدوار الجديدة، وحسن التصرف واكتسابهم المهارات الحياتية، إلى جانبها استخدام الأنشطة والوسائل التعليمية وفقا للموقف التعليمي ووفقا لقدرات الطلاب، معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف للطلاب، والعمل على تعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، وأيضا يأتي العمل على توفير فرص النجاح، زيادة المحبة للتعلم عند الطلاب يقوم بها المعلم، يشجعهم على ذلك، يعطي فرص للطلاب للقيام بالتجارب والاكتشافات لتعزيز العملية التعليمية، ويخلق أجواء مثيرة يتخلخلها حقيقة التحدي والإثارة، لما ذلك من أثر تحفيزي للطلاب نحو التعلم. التهذيب للسلوك، تعويد على قول الحقيقة والصدق وتجنب الكذب، والعمل على اكتساب الطلاب للصفات الحميدة كالتعاون والوفاء والإخلاص هي من الأمور المهمة في هذا الجانب. سنذكر إن شاء الله بعض الأمور والتفاصيل الأكثر عن هذه الأدوار التي يقوم بها المعلم في المدرسة حقيقة، لكن في هذه اللحظات تنضم إلينا دكتورة ميادة العريبي، الخبيرة النفسية والتربوية من بيروت. تحياتي دكتورة ميادة لك، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج. عليكم السلام والإكرام دكتورة.
تقبل الله أعمالكم،
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا اللقاء دكتورة ميادة. كيف يمكن
لي.
حياكم الله. كيف يمكن للمعلم أن يحول البيئة الصيفية هذه المرة تنتقل إلى صفوف الدراسة، يحول هذا المكان جاذب يعني ومحفز للتعلم بحيث يشعر الطلاب بالراحة والانتماء؟
نعم طبعا نحن عم نحكي عن صناعة إنسان دائما، عن يعني إذا لم يكن هناك تلامذة لا يوجد معلم ولا يوجد مدارس، ودور المعلم هو دور المربي. يعني قديش نحن بنلتفت لهي المسائل، أنه النبي صلى الله عليه وآله كان دوره دور مربي للأجيال وللأمة، فدور المعلم عنده رسالة. هذه الرسالة لا تقتصر فقط على أنه أداء واجبه المدرسي المهام التعليمية، بل تتخطى إلى حدود إعطاء الأخلاق ومكارمها لهذه الفئة من الناس اللي هن التلامذة. وطبعا المعلم القدوة يؤثر كثيرا في جو التلامذة والبيئة الصفية من الناحية النفسية والسلوكية والأخلاقية، فهو قدوة من كل الجوانب. يعني دائما نحن بنقول أنه حتى لو كنت معلم رياضيات أو أي مادة علمية أو أدبية، منذ دخولك إلى القاعة الصفية عليك أن تعطي التلامذة لو دقائق بعض الأمور الأخلاقية، بعض النصائح، حديث مثلا قدسي، حديث رواية عن أهل البيت عليهم السلام، شيء من التعلم، شيء من الأمور العرفية التربوية. يعني دائما التوعية تقع على عاتق المعلم المربي الذي يترك هذه الأثار الطيبة، والولد يأخذ من المعلم أكثر مما يأخذ من الأهل. يعتبر المعلم هو الذي لا يخطئ، وكأن قول المعلم قطعي الصدور، هكذا يرى التلميذ معلمه. ودائما هذا الموضوع نحن في هذا العمر نتذكر الأثار التي تركت علينا من معلمينا والأساتذة عنا. يعني أنا أتذكر أنه معلمة قالت لي ستصبحين كاتبة، وهذا الأمر نقش في عقلي وقلبي. يعني دائما كلام المعلم يترك آثار بنائية وتربوية وتنموية في عقل التلميذ والطالب.
ما أفهم من كلامك أستاذة دكتورة ميادة بأن مفهوم التربية يعني في التعليم والتربية يتقدم على سائر المفاهيم، يعني على مفهوم التعليم والمادة الدراسية اللي يعلمها، التربية هي الأهم.
أحسنت، نعم صحيح، لأنه نحن عنا هون في لبنان وأعتقد أنه في كل العالم يولون أولوية وأهمية كبرى لموضوع التربية ثم التعليم، التربية ثم التعليم، التنشئة التي هي عملية بنائية يعني تتكامل مع تكامل العام الدراسي. يعني عند دخول المعلم إلى الصف أو المعلمة، كل شيء في هذا المعلم من لباسه إلى حركته إلى منطقه إلى كلامه إلى رقة قلبه، كل هذا اللطف هذا أو هذه القسوة والعياذ بالله تترك أثارا إما إيجابية وإما سلبية على روح وقلب وعقل التلميذ المحصل. يعني منه موضوع أنه أنا فايت أعطي أدخل إلى الصف أؤدي واجبي كمادة أعطيها وأخرج، لا، الموضوع أكثر من ذلك بكثير. كثير عندنا تلامذة مهدمين قلب أو معذبين في بيئة معينة أو أيتام أو إلى آخره، وحتى اليتم المعنوي الذي يكون بغياب دور الأبوين في مكان ما، فيعبئ هذا الأمر وهذا الموضوع الأستاذ والمعلم والمعلمة، ويعطون دور التربية كدور الأهل وأعظم بكثير. لأنه إذا دائما نظرنا إلى التعليم بأنه تربية ثم تعليم، تختلف كل الموازين عندنا ويختلف مجتمعنا بأكمله حقيقة.
نعم نعم، ونتساءل عن أساليب تدريب تعليم تدريسية نسميها مبتكرة اللي ممكن للمعلم استخدامها لإثارة فضول الطلاب وتحويل المواد الدراسية إلى تجارب ممتعة. كيف تنظرين إلى هذا الدور أيضا؟
حقيقة أنا عندي كان أكثر من 17 عاما بتجربة مع كإرشاد وتدريب في مدارس المهدي وغيرها من المدارس في لبنان والعالم. كنت دائما ولازلت أدرب الطاقم الإداري والتعليمي على الإدارة الصفية من الناحية التربوية والنفسية، فهيدا الموضوع جدا مهم، حتى المدير حتى النظار حتى المعلمين يعطونا أهمية كبرى لهذا الجانب لأنه أساسي. مثلا في الإدارة الصفية التربوية والنفسية، إذا لم يحضر جيدا المعلم ولم يعطي مجالا في الصف والبيئة الصفية للتلامذة من خلال العصف الذهني، من خلال إثارة الأفكار قبل موعد بدء شرح الدرس يعني، وكأنه يجذبهم فكريا ونفسيا، من ثم يصوب الموازين التعليمية والأمور وبعض القواعد التي يجب أن يسير عليها هذا الدرس. وطبعا هذا الموضوع يحفز الفكر والمادة السعادة في الدماغ عند التلامذة ويجذبهم لهذه المادة. وإلا إذا كان التعليم فقط تلقين، فهذا النوع من التعليم بأن يجلس التعليم التقليدي، يجلس المعلم في على طاولته ويبدأ بإلقاء الكلام، فهذا الأمر يستطيع الدماغ أن يتلقى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ليس أكثر يعني، وبتعب وبجهد. أما إذا تعامل مع البيئة الصفية بإثارة الأفكار وبالعصف الذهني وبإثارة جملة من الأفكار التي يريدها، وأدار هذه الأفكار داخل الصف، ومن بعدها يصوب العملية التعليمية ويضع على اللوح الأمور الأساسية والتي يجب أن تصوب المبحث أو المادة. هذا الأسلوب جميل جدا، إدخال الأمور الحسية في الأمور العرضية التي يعرضها على اللوح أو الباوربوينت أو إلى ما هنالك. وبالتالي حتى في أسلوب جاذب أنه يحضر التلامذة من الأسبوع الفائت إلى الأسبوع القادم كيف يحضرون أفكارهم لهذه مثلا المادة أو لهذا الموضوع، يعني يجذبون عدة صور عدة مواضيع عدة أمور حسية وبعد ذلك يشرح الدرس. هذا الأسلوب جميل جدا، يجذب، يحول البيئة الصفية إلى بيئة ترفيهية، بيئة جاذبة، إلى بيئة نشطة، ولا يشعر التلامذة بأنهم يتلقون طيلة الوقت التلقين الممل والذي لا يأتي بنتيجة يعني على الصعيد الفكري والنفسي والتعليمي.
دكتورة، أتساءل أيضا، المنظومة التعليمية هل لها دور في اندفاع المعلم تجاه التعليم؟ كيف تقيمونها في وضعنا اليوم؟
نحن في لبنان لازلنا متأثرين في المنظومة التعليمية الغربية التي ألقيت على عاتقنا منذ سنوات، ونحن حاولنا وبذلنا جهودا جبارة كي نستطيع في مدارسنا أن نغير، لأنه دائما إذا علمنا التلامذة على أسلوبنا الجديد مثلا بأنظمة مثل مونتيسوري أو غيره، ممكن أن لا هذا الموضوع يساعد التلامذة والطلاب في التقديم الرسمي في الشهادات الرسمية وغيرها. لذلك نحن نأخذ المنحيين، نراعي مسألة الدولة والتزامها بالأنظمة القديمة مع الأسف الشديد التي هي فيها الكثير من التلقين، ولكن عند تدريبنا للمعلمين والطواقم الإدارية نعطيهم أساليب بعيدة عن التلقين، بل هي تكون نشطة جدا، فيها الكثير من التدخل الحسي مع الشرح الأساسي، وبالتالي يحولون المادة إلى مادة مرنة، مادة عملية وليست مادة تلقينية. وبعض الأمور التي يجب أن تحفظ أو تكون كأدوات ضرورية في هذه العملية، لأننا قلنا أنه نحن بحاجة إلى تغيير النمط التعليمي. بعض المدارس لا تستطيع، بعض المدارس نعم غيرت كثيرا، ولكن نستطيع نحن كأساتذة كمعلمين أن نغير في نمطنا التعليمي ونبتعد عن التلقين ونصبح مرنين في الإدارة الصفية من الناحية التعليمية والتربوية والنفسية. وهذا يجب عليه أن يكون يعني يجعل من المعلم أن يكون محصل الكثير من المعارف والعلوم، كما ذكرت في أول الكلام أنه يستطيع إذا دخل الصف حتى لو بده يعطي مادة علوم أو رياضيات أو إنجليزي أو عربي أو أي مادة، يستطيع أن يعطي شيئا من الأخلاق، من ثم يبدأ لو كم دقيقة، يستطيع أن يعطي كم دقيقة أخلاقية معرفية، ومن ثم يبدأ بما يريد أن يبدأه.
تحية طيبة لك يا دكتورة ميادة العريبية، الخبيرة النفسية والتربوية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله.
معكم على الهواء،
حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
إشارات تربوية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة. إن استخدام المعلم لمصطلحات سلبية أثناء توجيه الطلبة حول سلوك خاطئ قاموا به هو أمر غير فعال، فقد يؤدي إلى كره الطالب للدراسة والتعليم. لذلك يجب أن يحرص المعلم على استخدام طرق فعالة وآمنة أثناء توجيه الطلبة وإرشادهم، وهي كالآتي: أولاً، تجنب إطلاق صفات ونعوت سلبية مثل: أنتم كسالى، أنتم مهملون، أنتم لا فائدة منكم، وغيرها من العبارات التي قد تؤثر في نفسية الطفل. ثانياً، عدم التعامل مع الانفجارات العاطفية للطفل بالانتقاد مثل الصراخ أو التوبيخ. تفهم احتياجات الطفل أثناء تعبيره عن مشاعره والاستماع لها. ثالثاً، تقديم تعليمات واضحة للطلاب ومحددة تتضمن طريقة التعامل مع بعضهم في الغرفة الصيفية وتذكيرهم بهذه التعليمات كل فترة. رابعاً، استخدام أسلوب سحب الامتيازات ومنع المكافآت لفترة محدودة، وذلك إذا حصل أي انتهاك أو مخالفات للتعليمات الصفية. خامساً، الانتباه للتلميحات غير اللفظية. سادساً وأخيراً، عدم التعامل مع السلوك السلبي الصادر من الطلبة على أنه موجه ضد شخصية المعلم، وطبعاً لذلك يتم انتقاد السلوك السلبي للطلبة لا شخصياتهم. شكراً لكم ولحسن متابعتكم.
نعم، تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. 8 مليار شخص على وجه المعمورة، كل شخص له مسار الخاص ليتحرك به وما يشبه طبعا الآخرين في هذا المجال، لكن بإمكاننا أن نستفيد من تجارب الآخرين، إن كانت ناجحة نكمل، نقرر، نقيس، نقارن، ندخل. بالتالي تبقى المسألة مسألة أفراد، والشخص هو اللي يفهم هذه المسألة. المعلم لما يجي يحبب المدرسة لدى الأولاد، بالتالي راح كل الأولاد اللي يخلصون فترة دراستهم عند هذا المعلم راح يأخذون مسارات عملهم، مسارات حياتهم، مسارات تربوية اجتماعية خاصة بهم، لكن الأثر سيبقى حقيقة في هذه التنشئة وهذا الدور التربوي، لأنه قد اكتسب الطالب يعني صفات مهمة إن شاء الله تكون حميدة طبعا، مثل التعاون والوفاء والإخلاص من ذاك المعلم اللي علم هذه المادة. المدرسة حقيقة كبيئة جاذبة ومحفزة تكون للأولاد، يجب أن تكون طبعا هكذا بيئة، والمعلم هو اللي يكسر روتين الدروس المملة ويبني علاقة إيجابية وعلاقة طيبة مع الأولاد ويحفزهم على الحضور والاندماج دوما ودوما، يزرع بذور حب التعلم منذ الصغر في قلوب الصغار، يحول المهام الدراسية إلى مغامرات شيقة، يعني يتفهم احتياجات الطالب في المدرسة وبعد ذلك يقوم برفعها حقيقة، و يعني البحث عن الحلول اللي تقدر تساعده على حياته حتى تحل هاي المشاكل اللي موجودة. المعلم اللي يبتكر طرق تعليمية غير تقليدية يدمج المرح والتفاعل في حصصه ويكرس وقتها للاستماع إلى تساؤلات الطلاب، جانب مهم من حياتهم حقيقة. هذه الأسئلة التي تدور، لا المعلم اللي ما يسمح للطلاب يتجرؤون بطرح الأسئلة خشية أن يقع في مثلا الخطأ في الإجابة أو لا يستطيع أن يجيب عليها. يعني هذه مسائل مهمة، أن نشجع الإبداع والابتكار لدى الأولاد ولدى الطلاب، والمعلم يستطيع هو الذي يكون بخلق هذه البيئة الآمنة، الجو الصفي اللي يشعر فيه الطالب بالأمان للتعبير عن أفكاره دون خوف من الحكم أو كذلك السخرية اللي راح تجي من الأولاد. كثيرا ما رأينا في صفوف المعلمين يعني طرح الأسئلة المفتوحة هي اللي تحفز الفكر النقدي والإبداعي، أسئلة مفتوحة حتى في الامتحانات الأخيرة، يعني أخير السنة ووسط السنة تكون الأسئلة مفتوحة حتى يخرج ما بداخله من أفكار تتطلب تفكير أعمق، استجابات متنوعة، لا فقط الشيء اللي درخه حفظه أو تعلمه فقط، بل الاستنتاج اللي راح يستنتجه، الفهم اللي راح يفهمه، والتحليل اللي راح يحلل بيئة الطالب، هاي كثيرا ما تكون مهمة، وهي التي بإمكاننا أن نزرعها ونغرسها لدى الطالب حتى يستمر في حياته بهذه الطريقة.
حقيقة للمعلم دور كبير في إعطاء المعرفة والتعليم والتربية لأبنائنا الطلبة من خلال المدارس، وحقيقة هنالك دور إنساني وتربوي وتعليمي وثقافي كبير يقوم به أساتذتنا المعلمين من خلال تواجدهم في المدارس ومن خلال التواصل مع أبنائهم الطلبة، وبالتالي هم حقيقة يمنحون الطلبة ليس فقط الغذاء العلمي وإنما يمنحون الطلبة الغذاء الروحي. دورهم كبير، رسالتهم رسالة كبيرة، رسالة اللي يقوم بها المعلم هي رسالة الأنبياء، رسالة التعليم، رسالة المعرفة، رسالة الأنبياء. يقول الشاعر: قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. الرسالة السامية اللي يقوم بها المعلمين من خلال التعاون مع أبنائهم الطلبة ومن خلال التعاون مع ذوي الطلبة بأن يخلقون جيل واعي بالمعرفة والعلم، متسلح بالعلم والمعرفة والثقافة الدينية والإسلامية. حقيقة تحية تقدير واحترام لكل المعلمين لما يقومون به من رسالة كبيرة اتجاه أبنائهم الطلبة.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل منير من العراق على ما تفضل به من مشاركة ومداخلة في لقائنا لهذا اليوم. انتقل إلى صبحي عبد الحميد من عبر تطبيق الواتساب، يكلمنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس وما أدراك ما المدرس، بإمكانه أن يحبب الطلاب إلى المدرسة والدراسة بالمعاملة الحسنة وعدم التفرقة بينهم وعدم الضرب القوي، وإذا أجاب الطالب بجواب حسن وجيد أن يصفقوا له الطلاب وأن يحكي لهم بعض القصص المسلية والمضحكة، وإذا أخطأ الطالب أن لا يضربه بضرب قوي، وأن يعطيهم بعض الهدايا الرمزية كالشوكولاتة والأقلام وغيرها. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية أخي الكريم. نعم، بالتالي تكون ويكون أهم دور للمعلم في بناء شخصية الطالب المتكاملة. كما أشارت الدكتورة ميادة، ليس الأمر مقتصرا على المحتوى الأكاديمي. المعلم القدير يربي القيم الأخلاقية، يعزز الثقة بالنفس، يساعد الطالب على اكتشاف مواهبه الكامنة، وهو من يضيء شعلة الفضول في نفوسهم ويجعلهم يتطلعون بشغف إلى ما كله جديد والمعلم الذي ينجح في تحبيب المدرسة لطلابه لا يضمن فقط نجاحهم الأكاديمي، بل يمهد الطريق لمستقبل مشرق لهم كأفراد فاعلين ومحبين للعلم والمعرفة على مدى الحياة، هي التي تكون مهمة. القدوة الحسنة لدى المعلم، غرس مفاهيم الأمانة والصدق والقيم الطيبة، طبعا القيم الأخلاقية من المسؤولية الاجتماعية، تكون لدى المعلم إذا كان أسلوبه واستخدام أسلوبه صحيح ودقيق في هذه المسألة، واكتشاف مواهب كامنة طبعا لدى الطلاب، إلى جانب التوجيه والإرشاد ستساعد هذا الطالب على حقيقة المستقبل اللي نحن ننشد إلى. على الأهل طبعا الارتباط والتواصل مع المعلم بشكل دائم، ينقلون بعض المشاكل، ينقلون بعض التجارب، ينقلون بعض الأمور للمعلم، وكذلك يستمعون إلى ما يأتي من المعلم، لأنه ينظر من الخارج لهذا الطفل، ينظر إليه من البعد ويفهم حقيقة بعض الأمور عنه، لربما تغفل أو يغفل الأهل الأبوان عن بعض الجوانب، بالتالي دور مكمل لتربية الأهل سيكون هذا المعلم موجود عنده. إلى جانب النجاح الأكاديمي سيتعلم حقيقة مدى الحياة بعض الأمور، وبعض الأمور التي تكون حقيقة أكثر إيجابية ومساهمة ومسؤولية في مجتمعاتهم. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، كل شكري والتقدير لكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. حتى الملتقى ومحور آخر في معكم على الهواء، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سندي وربيع يورق في يومي وغدي، أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
بك أستعين، فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى إني أويت لكل ركن في الدنا فما رأيت أعز من مأواك وبحثت عن نور السعادة جاهدا فوجدتها هذا السر في تقواك فليرضى عني الخلق أو فليغضب أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يا أيها المغرور مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك وتكون في يوم القيامة مثلا تجزى بما قد قدمته يداك أدعوك يا ربي لتقبل
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية إن تم العمل بإجراءات الحظر. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء نبطية جنوبية لبنان. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال مواصلة التركة الأوروبية سياستها غير البناءة. وفي اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد خطوة غير مدروسة، مضيفا أنها جاءت عقب اتفاق طهران مع الوكالة الدولية والمبادرات التي قدمها الجانب الإيراني لحل القضايا العالقة. وأشار المجلس إلى تكليف وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار القرارات الصادرة عن المجلس الأمن القومي لحماية مصالح البلاد. للمزيد بشأن موقف إيران من تفعيل آلية الزناد نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
في الحقيقة يعني فلنبدأ من موقف السيد بيزشكيان رئيس الجمهورية الذي أكد على العبارة الأساسية والمانشيت العريض والجملة مفتاح، أنه مهما هددتم ومهما قصفتم وحاولتم أن توقفوا عجلة التنمية وعلى رأسها موضوع عملية التخصيب والاستفادة السلمية والبيضاء من الطاقة والقوة والتقنية النووية، فلم ولن تستطيعوا، لأنه قصف المفاعل في الحقيقة لا ينال قصف الأدمغة التي هي بنت هذه